الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الإنسان يجب عليه أن يكون إلهه ومعبوده أحب إليه مما سواه، ثم ذكر وقال: والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. يقول: وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيرهم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، فذكر الله جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره، وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من ولاه الله فقد أحبه وقربه، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه، وهي نائلة كل ما عداه. الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. أعيد هذه الفقرة لأهميته: إن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، من جهته هو، هي الضمير عائد على مين؟ على المخلوق. خدوا بالكم وحاول انت بتقرا تنتبه لعود الضمير، لان المعنى بيختل. فهنا: ان اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما امله منه، فلابد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وبناء على هذا الأمر، كل من سلك طريقا غير شرعي لنصرة المنهج القويم والمعتقد الصحيح سيهدم المنهج من حيث أراد أن ينصره. كلام واضح؟ انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. وطبعا احنا ساعات بنقول الواقع من باب الاستئناس، وإلا الأدلة الشرعية هي المعتبر. يبقى هنا الإمام ابن القيم قبل ذكر الأمثلة بيقول: إن العبد لو توكل على غير الله وبغى بهذا التوكل النصر والمحمدة سيأتيه الهزيمة والخذلان، ويأتيه المذم من حيث أراد النصر والمدح. كذلك نقول: من أراد أن ينصر المنهج القويم والمعتقد الصحيح ويدعو الناس إلى شرع الله وإلى تحكيم الشريعة بغير طريقة أو بطريقة غير شرعية سيهدم المنهج والشريعة من حيث أراد. ولعل ما يحدث في مصرنا أوضح مثال لهذا الذي نقوله، عشان كده احنا بنقول دائما وابدا عندنا مقاصد وعندنا وسائل. المقصد لابد ان يكون شرعيا، وكذلك الوسيله لابد ان تكون شرعيه. واعلموا رحمكم الله ان المحرمات الاربعه التي اتفقت الشرائع على تحريمها، وهي المذكوره في سوره الاعراف، ليس فيها خير البته. قل: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأي وسيلة من هذه الأمور ما فيش فيها خير مطلقا، فإذا سلكها إنسان يظن من خلالها أنه ينصر الشريعة، يرفع المنهج، يصحح المعتقد، يتحكم شرع الله، كل هذا باطل، ليس فيها خير قط. يقول: وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم. ركز معايا كده، سيكفرون، يكفر فعل مضارع مظبوط، اتصل بواو الجماعة من الأفعال الخمسة صح. أين الفعل يا أبا حسن؟ أعيد السؤال تاني. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم. يكفرون فعل مضارع اتصل بواو الجماعة من الأفعال الخمسة، أين الفعل؟ عشان كده سألت أين الفاعل؟ الآلهة. ركز، ركزوا يا مشايخ. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادته، أي أن الآلهة التي عبدها الناس هذه الآلهة تكفر بعبادته، ما عبدتونا ولا نرضى بعبادته، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه. وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبير، أي غير تقصير. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإن المشرك يرجو بشركه النصر طارة والحمد والثناء، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. الوجه الثامن أن الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز رحيم. ركزوا في الوجه ده قوي، وأقصد هل فعلا إحنا حققنا توحيد المولى عز وجل كما ينبغي؟ عشان كده دايما إياك أن يضيق صدرك إذا سمعت بعض الدعاء لا يتكلم إلا في التوحيد، ندعو الأصل. الجزئية دي دقيقة جدا، الوجه الثامن ده في منتهى الدقة، ومن خلاله ولكن أصدق إن كنت تحقق التوحيد بها ونعمة، وإلا فاستدرك ما فاتك. يقول أن الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليرزقون ولا لينفعون ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لأن الطحاوي رحمة الله عليه في مقدمته للطحاوية اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة قال كلمة في وصف المولى عز وجل، قال: مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. إيه معنى كلمة مميت بلا مخافة؟ الجواب: إذا قتل أحدنا إنسانا يقتله خشية بقائه حيا يؤذيه. من ده الواقع، ربنا عز وجل يميت وليس خوفا من حياته، فهم لا يشكلون عليه ضررا قط. أدي معنى كلمة مميت بلا مخافة. طيب يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وهو سبحانه وتعالى لا يوالي من يوالي من الذل. يبقى نصحبت الشيخ محمود عندي فقر يسده وعنده فقر أسده أنا بالحقيقة. أما الله عز وجل غني يقول وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم، وأما العباد فإنهم كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، من باب بس الدلالة على الخير. الإمام ابن القيم اتكلم عن هذه الجزئية في أول كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين في بيان معنى الفقر وبيان معنى الغنى. لا يليق بطالب علم عنده أثار من تعلق بالدنيا إلا وقف على هذا الكلام في أول الكتاب، قسم الفقر إلى اضطرار واختياري وقسم الغنى إلى أقسام. إن وقفت عليه والله هتستريح راحة ما بعدها راحة إلا في الآخرة. يقول فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك. فهم لفقرهم، فهم اللي هم مين؟ الناس. العباد غير دقيق يا وليد، الناس، والألف واللام هنا الاستغراق. فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، انتبه، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه هو في الحقيقة، إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إلى نفسه. معنى كلام ده باختصار شديد، لما أخونا الشيخ فوزي طلب مني مساعدة أيا كانت وأنا فعلتها مش عشان سواد عيون، لأن فعلتها لاحتمالين، إما أن يردها لي في الدنيا وإما أن أبتغي الأجر من الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك لا يوجد أحد قط من البشر يحسن إلا لنفسه، دي الحقيقة. وإن أحسن للغير فيجعل الإحسان إلى الغير وسيلة للإحسان إلى نفسه. من الذي لا يحسن إلا لغيره؟ الله عز وجل. هو ده قمة التوحيد بقى، هو ده قمة التوحيد. يبقى حينما يحسن بعضنا لبعض ده احنا معلولين لبعضنا، انا احسنت لك لتحسن الي. طيب احسنت اليك بقى وانا وصلت للقمه وللسده في العباده ببتغي الاجر من الله. اما انني احسن اليك هكذا ولا اريد منك شيئا قط ولا من الله، مش موجود، مش موجود. حتى المساعدات التي تفعلها الدول بعضها مع بعض بغض النظر عن الشرائع والديانات من أجل هذا مصالح. أما الذي يحسن ولا يبتغي شيئا من أحد الله، لما؟ لأنه غني. ومن أجل هذا ينبغي على العباد حينما ينظروا إلى الشرائع والتكليفات أن ينظروا من منظور أن الله شرع بكونه غني سبحانه وتعالى وبكونه حكيم ورحيم ولطيف، مع العلم وبقية الأسماء والصفات، من خلال نظرك إلى هذه الأسماء والتشريعات تسلم لشريعة المولى عز وجل سبحانه وتعالى. يقول إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه، فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزاءه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه، أو لتوقع حمده وشكره فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير. وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته فهو غير ملوم في هذا القصد، فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. يعني إيه؟ إحنا معشر المخلوقين الفقر لنا وصف ذات لازم أبدا، احفظها كويس دي. الفقر اللي نحن وصف ذاتي لازم أبدا. ذاتي يعني لا ينفك عن الذات، ولازم يعني مع الديمون أبدا على التأبيد. يبقى معنى ذلك يستحيل عقلا وشرعا أن يأتي على أحد منا حالة أن يكون غنيا بذاته، يستحيل. لا، وبناء على كونك فقير والفقر وصف ذات ملازم لك أبدا، فالكمال عندك أن تحرص على ما يسد فقرك. هذه الحقيقة، وهو اللجوء إلى الله عز وجل. يقول: وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته، فهو غير ملوم في هذا القصد، فإنه فقير محتاج، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هي دي الحقيقة بقى. يبقى كده فهمت. يبقى حينما تحسن أي أنواع الإحسان شئت، حقيقة إحسانك لنفسك. وبناء على ذلك، من قال أنه يأتي بفعل الخير ولا يبتغي أجرا من الناس، لا كذلك، ولكن أنت في الحقيقة ما حملك إلا فقرك. كون أنك ابتغيت الأجر من الله هذه منقبة، ابتغيت الأجر من المخلوق أمر مخالف، وفي كلا الحالتين أنت ما أحسنت إلا نفسك. يبقى أما أخونا جه طلب مني خدمة وأديتها له، أنا أديتها لنفسي، ما أديتها له، وإن كان الظاهر له، ولكن أنا جعلت هذا الظاهر وسيلة ليعود الإحسان إلى نفسي أنا. من عقل هذا سيعمل الخير ويبتغي الأجر من الله. يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وقال تعالى فيما رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ضري جاءت بفتح الضاد وبضمها، وكلاهما لغتان صحيحتان. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إن نعم تعلي في تقديم وتأخير ما لا يفصل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. دي الحقيقة يا أخوانا. فالمخلوق ركزوا لا يقصد منفعتك بالقصد الأول. يبقى لما طلب أخوك منك شيء وانت بتأديه مفيش داعي للمغالطة. نعم، إن كنت قصدت نفعه انت في الحقيقة ما حملك إلا منفعة نفسك. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك. والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته. نعم، تاني العبارة دي. يقول فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك. والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق. إرادة المخلوق نفعك فإنه قد يكون تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته. يعني إيه؟ ساعات كده إنسان يطلب منك خدمة معينة وهبلك، فأنت بتؤديها وتفعلها له، ولكن حينما تريد تؤدي الخدمة وهو يطلبها منك، هو في الحقيقة يريد منفعة نفسه وإن أصابك أنت ضرر، لأنه هم منفعة نفسه بس. بدليل ممكن يطلب منك شيء معين وهو يعلم أن هذا الشيء إن أديته له عليك مشقة عظيمة، ومع ذلك يصر على طلبه، يصر على طلبه، وإن أرهقت ووقطعك في حرج، لأنه في الحقيقة يقصد إيه؟ منفعة نفسه فقط، ما فيش غير كده، ولو بضرر عليك. ثم قال هنا ولو بتحمل منة، فإنه قد تكون فيه مضرة عليك، ولو بتحمل منة أن يمن عليك بما فعله لك، أنت تتحمل هذه المنة عليه، المنان عليك، لأن فيها منفعة لك. يقول فتدبر هذا، فإن ملاحظته انتبه تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله. معناه إيه؟ يبقى حينما يأذن لي الشرع، ركزوا في الضوابط، يأذن لي الشرع في طلب شيء من أحد عند اعتقاد ما هو إلا وسيلة والأمر كله بيد الله، فإذا تأبى فلحكمة يعلمها الله، إذا أعطاني فلحكمة يعلمها الله، وفي هذه الحالة علق الأمور كلها على الله وارضى بقضائه ولا تغضب من أخيك. هو ده الصواب. يقول هنا فتدبر هذا، فإن ملاحظة تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله. يبقى أنا ما طلبتش إلا لما الشرع أذن لي مع العقيدة الحق أن الله هو الفاعل على الحقيقة. يقول أو تطلب منه نفعا أو دفعا أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك، وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض، وهو حال الولد مع والده. نعم، الولد مع والده. نعم، ازاي؟ انا والله بقابل ابويا اسلم عليه وابوس ايده، يمين يمين شمال شمال، ليه؟ حتى اكون برا بابي يجازيني ربي عز وجل. دي الحقيقه، هي دي الحقيقة. واللي يعمل من هذا يوصف بأنه عاقل وأنه ملتزم على الشرع. يقول حال الولد مع والده والزوج مع زوجته، لو لأن الله أمرنا أن نؤكلهن ما أكلك ليه؟ أمرت أكلك، واخد بالك؟ يقول والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه، انتبه، فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم، وأحسن إليهم لله وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله ورجى الله بالإحسان إليهم. نعم، أنت بتحسن إلي وترجو الله في إحسانك، ترجو الأجر من الله، ولم يرجهم مع الله وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله، كما قال أولياء الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. الإمام، أقول لك المعلومة دي عشان برضو يعني إيه نتأمل أحوالا. الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، سنن أبي داود، ده من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، كويس؟ بعد ما صنف السنن عرضها على مين؟ على شيخه الإمام أحمد. فالإمام أحمد نظر إليها وقرأها ثم قال له يا أبا داود لما صنعت هذا؟ قال أبو داود لله. قال له الإمام أحمد يا أبا داود لله عزيز. قل شيء أحببته فصنعته. انتبهنا لها، لله عزيز، لابد يكون في شوائب، ولابد أن تكون المجاهدة باستمرار. قل شيء أحببته فصنعته، وهذا من التربية ومن النظر ومن الإشارة إلى النظر في القلب، فإن كان فيك شيء تتخلص منه قبل فوات الأوان. الوجه التاسع، نعم، أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياه، ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليه، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة، فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه، وهو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض لا منفعة فيه، لا منفعة فيه. عارف زي ايه بالضبط؟ عشان نقرر بس المعنى الأذهان، انت راجل تاجر او صاحب محل، وفي زبون مستمر عندك، وزبون لا يستهان به، يعني انت راجل صاحب مطعم بيجي كل يوم ياخد منك بعشرين ثلاثين جنيه كل صبح، واخد بالك، ومستمر معاه، وانت طبعا ايه شغل التجاره بتكرمه شويه. هنا بقى انظر الى قلبك، هل لو تاخر عن موعدي او غاب تعلق قلبك به ام لم يتعلق؟ ده المحك. تعلق قلبك، ابكي على نفسك، وابدأ بقى ابدأ من الأول تاني. ولكن القلب معلق بالله، وما هذا وغيره إلا أسباب، إن انقطع سبب يأتي غيره هو ده قمة التوحيد. انتبهوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن الكل بيزل في مسألة الأرزاق، ويبدأ يحصل عنده شيء من القلق والإنزعاج، وده خطأ كبير، دخلتش في توحيدك. يبقى يقول هنا الإمام: وهو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. علشان كده أي فعل يصدر من العبد مرجعية الفعل إلى أمرين اثنين: قدرة تامة وإرادة جازمة. أنا عندي قدرة تامة وإرادة جازمة، أجي حلوان. متى نعرف ان القدرة تامة والارادة الجازمة؟ لو جيت. طيب ما جيتش، واحدة سقطت، اما الارادة نزلت، واما القدرة ما عندي سيارة وما معي اموال ولا اجد ما احملكم عليه. يبقى قوة قدرة تامة وارادة ايه؟ جازمة. انتبهوا، وهذه القدرة التامة والإرادة الجازمة من لوازم الإيمان بالله، فكل من آمن بالله وزعم أن عنده قدرة تامة وإرادة جازمة ولم يعمل شيئا من الصالحات كاذب في دعوة. انتبه الله يبارك فيكم. يبقى بناء على ذلك أصل الأفعال كلها وأصل حركة كل عبد إرادة جازمة وقدرة إيه؟ تامة. والإرادة الجازمة والقدرة التامة باتفاق أهل الأرض من خلق الله، فعاد فعل العبد أنه مخلوق لله. اتفهمت يا إخوانا؟ يقول: فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. يعني بناء على ذلك أنا أتعامل مع الناس بأدلة وبشرع، مع اعتقادي أن قلوبهم وقلبي معهم بيد الله يقلبها كيف يشاء. فإذا أردت أن أتملق لأحد وأداهن له لأحصل شيئا منه من أمور الدنيا معنويا أو حسيا، ده منتهى الحمق، حمق ما بعد حمق. لما؟ قلبهم بيد الإله الذي خالفت شرعه وداهنت وكذبت على دينه. كويس كده؟ علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل على السلطان افتتن. خدوا بالكم اللي بيقولوا عليها علاقات عامة معي، حديث عند الطبراني سنده صحيح: من سكن البادية جفا، ومن اشتغل بالصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. دخلت عليه بغية الإصلاح، طيب قلبه بيدك أم بيد الإله؟ بيد الإله، أنت عصيت الإله، فكيف ترجو من إله عصيته أن يحرق قلبه محبة لك؟ هذا مستحيل. وهذا الذي قاله أهل العلم للمرائي: قلب من ترائيه بيد الإله الذي تعصيه. أضحك ولا كده؟ فكده بقول لك دايما حاول جاهدا تنظر في توحيدك. قلب من ترائيه، قلب الشيخ والشيخ والشيخ، وقلب بيد الإله الذي عصيته لما رأيته، فكيف يلين قلبه عليك وأنت الذي عصيته؟ على الجانب الآخر انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، ما ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح: قم فأذن في الناس، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. يعني إيه؟ ما تقولش بالك كلمة مصلحة الدعوة والعلاقات العامة، ما تشغلش بالك. لا، أنا أستقيم، أسلك الوسائل المشروعة، وبعد ذلك الله قادر أن يسخر الكافر لخدمة دينه. وما حدث من أبي طالب ليس منا ببعيد. يبقى ما عادش بقول مصالح علاقات عامة واروح أشرب معاه شاي ويقعد بقى طبعا حاطط رجل على رجلي ويدخل السجاير في وشك، تحت إيه؟ مصلحة الدعوة. خطأ، وخطأ كبير، ولا بد أن نفرق بين الدخول ابتداء وبين الاستدعاء. ديت غير ديت، ديت غير ديت. لذلك من عجيب ما يروى في هذا المقام: لما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في رجب في السنة العاشرة من البعثة، وانفض الحصار في رجب في السنة الثالثة عشر من البعثة، ثلاث سنوات. تتبع انت القصة كما ذكرها ابن إسحاق في السير والمغازي، تجد أن الذي دعا قريش لفض الحصار وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من شعب أبي طالب مشرك كافر على غير الملة. عشان كده احنا مباحث في السنة الكونية، من السنة الكونية أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وبأقوام لا خلق رب. استفاد منها ايه؟ ما علقش قلبي بالظلمة وبالطغاة وبأصحاب المناصب بحجة ايه؟ أنشر الدين. خطأ، مسلك خطأ، لا يأتي بخير أبدا. ومن دخل على السلطان افتتن. لذلك عند الإمام أحمد وسنده صحيح أن عبد الله بن عمر رأى أقواما خارجون من دار الإمارة الوليد بن عبد الملك، قال لهم: تعالوا، من أين أتيتم؟ قالوا: من عند الأمير، من عند الأمير. فقال لهم ابن عمر: هل كل ما وجدتموه من منكر أنكرتموه وكل ما وجدتموه من معروف أعنتموه؟ قالوا لا، كان يتكلم الكلمة من غضب الله نقول أصبت يرحمك الله، فإذا خرجنا من عنده قلنا ما أفسقوا وما أفجروا. قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. يسبب العلاقات العامة والكلام ده عيب عيب، ومن دخل على السلطان افتتن. وهناك فرق أقول وأكرر بين دخولك وبين استدعائك. استدعاك ولي الأمر السمع والطاعة، أما بقى عمل علاقات والكلام ده وهدايا والكلام ده خطأ. لذلك مصطلح مصلحة الدعوة لابد أن يؤخذ من كلام المجتهدين، يقول لك هنا مصلحة وهنا ما فيش مصلحة. طب يا سيدنا ده أنا هقعد على الكرسي الكبير واتكلم واصدع بالحق، اوعى تروح. لما نحن أهل خبرة، أقصد العمل المجتهد أهل خبرة، ننصح بعدم الذهاب وهو محرم في شريعة الإسلام. انتهت المسألة. الله يبارك فيكم، أرجو أن نستوعب هذا الكلام ويكون له أثر في سلوكنا. نحن مأمورون بالاتباع، بالاتباع فقط مع الإخلاص. كون ينشر المنهج الصحيح والمعتقد القويم وترفع راية أهل السنة، هذا يخضع للإذن الكوني ولمشيئة الله، ولا دخل لنا في الإذن الكوني ولا في مشيئة الله عز وجل. هذا كله موكول إلى الله عز وجل. طيب، الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك. نعم، وهذا واقع واقع. وإن أضر ذلك بدينك ودنياك، فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك. يا عبد أنا ما معيش إلا 1000 جنيه، أسلفه لك إزاي يا أخي؟ بس تنتظر. وهو يعلم يقينا أنه أنك وأنت تعلم يقينا أنه لو أعطاك لأضره، ومع ذلك مصر. هي دي طبيعة البشر، هي دي طبيعة البشر. يقول الإمام أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. زي بالضبط واحد يروح لموظف يرشيه أو يكلمه يغير أو يدب إلى غير ذلك، هو عاوز حاجته. طب الرجل ده هيقع في كبيرة من الكبائر، ده ممكن يتسجن فيه. يقول لك ما هو بيعملها كتير، يبقى مهم حاجته فقط. فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك، والرب تعالى إنما يريدك، انتبه لك، سبحانه وتعالى يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ عشان كده في أول الفصل قلت لكم خدوا بالكم، عاوزين نعيد النظر في التوحيد تاني. ما هو ده؟ يبقى أنا أموري بيد الله سبحانه وتعالى. طب والمعاملات الشرع أمر بها، عارفين بالضبط الشروط الشرعية للرقية هي ديت، أن يعتقد المسلم أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله. كذلك لما كلمت أخويا عاوز خدمة منك، أنا على يقين أن قلبه بيد الله، وأن الله لو أراد سيسخره ويأتي بخدمته، وأنا كذلك. يبقى كده أصبحت كل تعلق قلبنا بالله عز وجل، وده يا أخوانا قمة التوحيد. وتخيل بقى لو إنسان صح التوحيد عنده بهذا الشكل، هيعيش في الدنيا إزاي؟ والله في غاية الراحة. لا، أصله مش معلق قلبه بإنسان له مصلحة، لا، أنا معلق قلبي بالله عز وجل، ألجأ إليه مع سلوك المسالك الشرعية التي أمر بها الشرع. يقول: وجماع هذا أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى ما يزعجنيش. ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل، كتب هنا كوني ولا شرعي؟ كوني، لأن عندنا الكتابة والإذن والجعل والإرادة والقضاء، منه الكون ومنه الشرعي. وقلنا أن الكون لا بد أن يقع ولو كرهه الله، والشرعي ممكن ألا يقع وإن كان يحبه الله. وبهذا التفريق يسعدك الله مذهب أهل الحق، ولا تقع لا في الجبرية ولا في القدرية. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خاتمة لهذا الباب. لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة، وله مراد مطلوب وطريق وسبب موصل إليه معين عليه، وطار يكون السبب منه وطار من خارج منفصل عنه، وطارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. طيب، والمراد قسمان: أحدهما ما هو مراد لنفسه، والثاني ما هو مراد لغيره. والمستعان قسمان: أحدهما ما هو مستعان بنفسه، والثاني ما هو تبع له وآلة. فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه ومراد لغيره، مستعان بنفسه ومستعان بكونه آلة وتبع للمستعان بنفسه. فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته، ولا بد له من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه. والمستعان مدعو ومسؤول، والعبادة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان. فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ويستعين بغيره عليه، كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به فاجتمع له محبته والاستعانة. فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام. وليس ذلك إلا لله وحده، وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته ويستعان به لكونه آلة وسببا. الثاني محبوب لغيره ومستعان به أيضا كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبه. الثالث محبوب مستعان عليه بغيره. الرابع مستعان به غير محبوب في نفسه. فإذا عرف ذلك تبين أن من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرة على العبد ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان وعليه التكلان. نعم، والله المستعان. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة عبد الواحد بن زيد، وهذا الرجل يعني عنده خدش في المعتقد، ولكن قصته عجيبة جد عجيبة، وهي متعلقة بما نحن فيه. وذكر الإمام الذهبي عن هذا الرجل أنه في آخر حياته ابتلاه ربنا بالفالج، والفالج الشلل، فكان إذا دخل وقت الصلاة دعا ربه أن يطلق أعضاءه ليتوضأ ويصلي فيستجيب له ربه، فإذا صلى رجع إليه الفالج. وما ذكره بعض أهل العلم أن عنده شيء في المعتقد فلعله تاب ورجع عنه. ومن أجل هذا أرجو ألا تتعدل وتأخذ الكلام من مصدر واحد، بل تشعب لعلك تصل إلى أمور خفيت عليك. على سبيل المثال، ما قيل عن الإمام أبي حنيفة من بعض أهل العلم يجعلك تشمئز من سماع اسمه، مع أن الإمام ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار ذكر أن الإمام رجع عن كل ما أخذ عليه من الإيمان وغيره. فعشان كده أرجو ألا تتعدل وتريد. عبد الواحد بن زيد كان في رحلة في سفينة فهبت ريح فانكفأت فتعلق بخشبة هو ورفاقه حتى وصلوا إلى جزيرة وبدأوا يصلحون السفينة. يقول: وبينما نحن نصلحها مررنا في الجزيرة إذا برجل يعبد صنما. يقول: فاقتربت منه وقلت له: ما هذا؟ قال: إلهي الذي أعبده. قال: تعبد صنما؟ قال: نعم، هذا إلهي. فقال له عبد الواحد: عندنا من يصنع مثل هذا، كيف تعبد مصنوع يعني؟ فقال الرجل عبد الواحد بن زيد: وأنتم من تعبدون؟ السؤال ده له دلالة، ما هي؟ رغم أنف كل مخلوق لابد أن يكون عبد، رغم أنف. فقال له: نعبد الله. قال: ومن الله؟ من الله؟ قال عبد الواحد: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. شوف التعريف، في السماء عرشه وهو على عرشه استوى، وفي الأرض سلطانه، وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. فقال الرجل لعبد الواحد: من الذي دلكم عليه؟ قال: أرسل إلينا رسولا. قال الرجل: وما فعل الرسول؟ قالوا: مات. فقال الرجل: وهل ترك لكم شيئا؟ قالوا: نعم، ترك لنا كتاب الملك، قرآن. يقول عبد الواحد: وأخرجت له مصحفا. فقال لي الرجل: اقرأ علي لأحسن القراءة. يقول: فبدأت أقرأ عليه آيات من القرآن، فبدأ يبكي وقال: ينبغي لمن أنزل هذا القرآن ألا يعصى. ألا يعصى، دلوني على شريعتك. المهم عبد الواحد يقول: دلناه على الشريعة ودخل في الإسلام، وبدأنا نعلمه شعائر الإسلام. قاعد معه. يقول: فبينما يوم أخذنا مضاجعنا لننام بعد العشاء، فجاء لي الرجل وقال: يا فلان، الإله الذي دللتموني عليه ينام؟ فقال عبد الواحد: سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الرجل: بئس العبيد أنتم، تنامون ولا ينام إلهكم. ثم قام يصلي. انتبهوا. يقول: فلما فرغنا من إصلاح السفينة وهنمشي هنسيبه في الجزيرة، يقول: فجمعنا له بعض الدراهم والدنانير، فقلت له: خذها استعن بالله وبها على ثم بها على حياتك. فقال الرجل عبد الواحد: دللتموني على طريق لم تسلكوه، كنت أعبد صنما ويرزقني، أبعد أن أفردته بالعبادة يتخلى عني؟
نفس الكلام بالضبط، كنت على بدعة ومبسوط، أبعد أن نجيت وسلكت المنهج يتخلى عنك ربك؟ مستحيل يا أخوانا، ده مستحيل. ولكن القضية إيه؟ ابتلاء واختبار، ولعله يطول لحكمة يعلمها الله. يقول عبد الواحد: فاستحييت وركبت، فلما أوشكت السفينة على الإقلاع إذا بجارية تصيح علي: يا عبد الواحد صديقك. قلت لها: ماله؟ قالت: يعالي السكرات الموت. قلت: فنزلت وذهبت إليه وهو في الاحتضار، فقلت له: ألك حاجة؟ قال: قضى حوائجي من دللتموني عليه. ثم مات. أكرمكم الله، لابد أن نراقب أنفسنا حتى نعلم فعلا العلم بيأثر فينا وبنتقدم، ولا كما أننا كما يقول العامة محل أكسر. الكتاب كله من أوله وآخره من أمتع ما وقفت عليه، يعني كما قلت في أول الكتاب، هو الكتاب 13 باب، الباب الوحيد اللي اتكلم على عنوان الكتاب الباب 13، أما 12 بابا من أوله إلى آخره يتكلم عن القلوب وعن أمراض القلوب وعن كيف يوحد العبد ربه عز وجل. فحري بنا أكرمكم الله أن نكون أهلا لما نقرأ، نعمل به ونراقب أنفسنا، وإن كان عندنا شيء من العوار ولابد أن نستدرك ما فاتنا. أما أن يصر الواحد فينا على ما عنده من أخطاء ويغالط نفسه ويبدأ يستمع لمن يثني عليه ويصم أذانه على من ينصحه، هذا لن يفلح، لن يفلح أبدا ولن يتقدم، بل دائما مآله إلى خسران وإلى بوار. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كم يبقى على شيء شحن؟ طيب، يعني السؤال هنا من بعض إخواننا سيأخذ وقت في البسط لأنه مهم، وهو الإكراه على الأقوال والأفعال. هذا المبحث، مبحث الإكراه، يدرس في علم أصول الفقه تحت عنوان عوارض الأهلية. يعني حبيت تبحث فيه، اللي هو البحث المنضبط الذي من خلاله تستفيد. أبحث فيه في علم أصول الفقه في أي باب؟ باب عوارض الأهلية، لأن العلماء قسموا عوارض الأهلية إلى قسمين باعتبار مصدرها: عوارض سماوية كالموت والجنون والنوم، عوارض سماوية لا دخل لك بها، وعوارض مكتسبة، ولكل نوع أنواع، ولكل نوع من الأنواع أحكام. فمن جملة العوارض المكتسبة السكر، عارض مكتسب مش عارض سماوي. ومن جملة العوارض المكتسبة الإكراه، مكتسب وجه اكتسابها أنها من إنسان، لأن السماوية ضابطها أن تأتي من قبل المولى عز وجل ولا دخل للعبد بها. فالعلماء جعلوا الإكراه من العوارض الكسبية أو المكتسبة. ونذكر شيء برضو من الاختصار، لأن ده مبحث في علم الأصول بياخد وقت، يعني عشان نستوعبه صح مش أقل من 10 مجالس، ونقرأ في كتاب معتمد من كتب الأصول. وبالمناسبة، يعني ما أتقن الأصول أحد للأسف مثل علماء الكلام، يعني الباقلاني والغزالي والجويني، دول من أبرع الناس في علم الأصول، ولكن الله عز وجل تاب عليهم وعلومهم موجودة في علم الكلام.
كم صلى؟
نواصل إن شاء الله دقائق حتى نفرغ من هذا المبحث بشيء من الاختصار. كما قلت لكم أكرمكم الله أن هذا المبحث يدرس في علم الأصول في باب عوارض الأهلية، وهو من العوارض المكتسبة. أولا، تعريف الإكراه: حمل الغير على قول أو فعل ما لم يحمل عليه لم يفعله. ضبط الإكراه: حمل الغير على قول أو فعل ما لم يحمل عليه لم يقل ولم يفعل. قسم العلماء الإكراه باعتبار ما أكره عليه أحق أو باطل، فقالوا ينقسم إلى قسمين: إكراه على حق وإكراه على باطل. المثال المشهور: إكراه على حق أن يكره القاضي أو ولي الأمر رجلا أن يبيع شيئا من ماله ليقضي دين عليه حان وفاؤه، بيسميه إكراه بحق. إكراه بباطل اللي هو ده محل الكلام. قسم العلماء أيضا الإكراه باعتبار مصدره أقول أو فعل، قالوا إكراه على الأقوال وإكراه على الأفعال. طبعا القول الذي نعنيه هنا اللسان. فالعلماء قالوا إن إذا أكره الإنسان الإكراه المعتبر بالشروط المعتبرة على قول محرم له ذلك ولا يأثم، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقالوا حتى لو أكره على أن يقول كلمة الكفر، بس إكراه معتبر بشروطه المعتبرة، لأن شروط الإكراه 11 شرط ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ده إكراه على الأقوال. مثال ذلك: أكره رجل على أن يسب امرأة أو رجل، خلاص لا يترتب على هذا الفعل حكم شرعي، يعني لا يقام عليه حد القتل ولا يعنف ولا يلام، ده أنا مكره أن أفعل كذا وكذا. الأمر الثاني: الإكراه على الأفعال، يعني يكره على مثلا السجود لصنم، ده فعل. يكره على وطئ مصحف، ده فعل. يكره على قتل آدمي معصوم الدم، فعل. يكره على الزنا، فعل. معايا محمد؟ بنسميه إكراه على الأفعال. القاعدة العامة عندنا أن الإكراه على الأقوال بشروط الإكراه المعتبرة إن وقع لا يترتب عليه حكم شرعي، بالقاعدة العامة أيا كان القول حتى الكفر بالله. طيب، إكراه على الأفعال. العلماء قسموا الأفعال إلى قسمين: فعل تبيحه الضرورة وفعل لا تبيحه الضرورة. فإذا تم الإكراه على فعل تبيحه الضرورة جاز، كويس؟ وإن تم الإكراه على فعل لا تبيحه الضرورة لا يجوز مهما كان الإكراه. أعد تاني: الأفعال تنقسم لقسمين: فعل تبيحه الضرورة، يعني أنا وقعت في ضرورة، الشرع المطهر أباح لي أن آكل لحم خنزير، ده اسمه فعل إيه يا أخوانا؟ ها، تبيحه الضرورة. وعشان كده لابد أن يكون ضابط الضرورة عندك واضح، الفرق بين الضرورة وبين الحاجة وبين التحسينيات لازم، حتى لا يختلط عليك الأمر. يقول لك الأصابع ضرور ضرور، لا تعجلش، وإياك أن تفتي في مسألة أنت أحد طرفيها. عشان كده من الطرائف في قصة أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة الإسلامية، قصة مشهورة حديثة في البخاري. سبيعة الإسلامية زوجها مات وكانت حامل، وضعت بعد موته بأربعين يوم، فرآها أبو السنابل بن بعكك وقد تجملت للخطاب، فقال لها كأنك بناكحة، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. لعدة المرأة المتوفى عنها إيه زوجها. أنا بقول لك القصة ديت علشان ما ينفعش أبدا مهما أوتيت من علم تحكم في قضية أنت أحد طرفين، خطأ مهما أوتيت. تقول سبيعة: فلما دخل الليل شددت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، زوجي مات وأنا حامل، فوضعت بعد موته بأربعين يوم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لهما حديثا من أبي السنابل بن بعكك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، وكذب بمعنى أخطأ، تزوجي إن بدا لك. كويس. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول لي: وما الذي حمل أبو السنابل على أبا السنابل على ذلك؟ ليه قال لها الكلمة دي؟ قال: كان يأمل أن تتزوجه، خطبها وما رضيتش، فكان يعلم أن بعض أوليائها بعض أولياء في سفر وسيرجع بعد فترة، فقال ما أجل جوازها حتى يأتي وليها يضغط عليها ويتجوز. قال ابن حجر: ومن القصة دليل على أن الرجل مهما أوتي من العلم لا يفتي في قضية هو أحد طرفيها. كلام واضح؟ ما تعملش نفسك عالم وانت ما تعرفش حاجة وتبدأ تفتي، خطأ كبير جدا، إياك ثم إياك. الشاهد يبقى أنا عندنا إكراه على الإيه؟ على الأفعال. فعل تبيحه الضرورة إذا أكره الإنسان عليه له أن يفعله، ولا تترتب عليه آثار إلا إذا كان إتلافا لمال الغير فعليه الضمان. كويس. يعني واحد قال لك كسر إزازة السيارة بتاع الأخ وإلا هقطع دراعك، مهما خلص كسرته نجوت بذراعك ولكن عليك الضمان. انتبهوا لي كويس، عليك الضمان. فرق بين الضمان وبين الحكم الشرعي بترتب الإثم على فعل من أكره، لا فرق، فرق كبير بين الاثنين. يبقى الأفعال ها التي تبيحها الضرورة إذا أكره الإنسان على الفعل يعمل إيه؟ له أن يفعله، إلا إذا كان إتلافا لمال الغير وأتلفه عليه الضمان. كلام واضح؟ القسم الثاني: أفعال لا تبيحها الضرورة، يعني فعل مهما وقعت في ضرورة لا يحل لك أن تفعل. لأن معنى كلمة الضرورة يا أخواننا برضو باختصار شديد هو أن يعتري الإنسان أمر من الأمور، إن لم يفعل الممنوع يهلك أو يشرف على الهلاك. بضبط الضرورة أن يعتري الإنسان أمر من الأمور إن لم يفعل الممنوع يهلك أو يشرف على الهلاك. بالنسبة بقى للأفعال التي لا تبيحها الضرورة وإذا أكره الإنسان عليها لا يحل له أن يفعلها مهما كان الإكراه ملجئا أو شروط الإكراه منطبقة، هم فعلين اتنين بس أجمع العلماء على واحد واختلفوا في الثاني. الأول القتل لا تبيحه ضرورة، فإذا أكرهت على قتل معصوم الدم لا يحل لك وإن قتلت، وده مجمع عليه ما فيش فيه نزاع. تاني، أكرهت على قتل معصوم الدم واحد قال لك اقتل فلان وإلا اقتلك، لا تقتل، تقتل بإجماع. قال أهل العلم ولا يحل له أن يفدي دمه بدم غيره ويسأل الله العافية. قالوا وإن قتل فهو قاتل عمد عليه القصاص. اتفهمت يا اخوانا دي مفهوم ولا اقولها تاني؟ القسم الثاني من الافعال الزنا بالنسبه للرجل. اكرهك على الزنا، اذني والا قتلناك. واخد بالك؟ هل يستجيب ويفعل ويعد اكراها ام لا؟ بنشوف. هل الزنا تبيحه ضرورة؟ الجواب لا، الجواب لا. وعليه إن أكره على الزنا وزنى يقام عليه الحد رجما أو جلدا. ومسألة خلافية، ولشيخ الإسلام فيها قولان، قول بأنه إن أكره يقام عليه الحد، والقول الثاني إن أكره وزنى لا يقام عليه الحد. شيخ الإسلام بيعلل، بيقول تعليل دقيق لما جه يتكلم على أنه لو زنى لا يعتبر مكرها ويقام عليه الحد. قال لأن الإكراه ينافي الانتشار. فهمت يعني إيه؟ قال لك يستحيل يكون وقف له بالسلاح وأتى بامرأة عارية وقال لك إذن به، الرعب اللي هو فيه يحل بينه وبين الزنا، يحل بينه وبين الزنا. ثم قال في موضع آخر فإن فعل فهذا من مقتضى البشرية التي جبل الإنسان عليه ولا شيء عليه. ولكن الأحوط الثاني وجماع القول لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. وضحت يا أخوانا المسألة دي؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.